بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الأخوة يقول ما معنى قوله خلافا للمعتزلة فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود، وما معنى ذلك؟ أهل السنة ماذا يقولون في الماهية والوجود؟ لك حسام نعم، على أن الماهية هي الوجود، ماهية الشيء ووجوده شيء واحد. فالمعتزلة يقولون الماهية غير الوجود، ما هي غير الوجود، ثم يفسرون هذا ما يأتي بالذهن. وتقدم معنا أن هذا إنما يقوم في الذهن فقط، وأما في الخارج فلا يوجد. حتى في الذهن فماهية الشيء في الذهن ووجوده في الذهن شيء واحد، وجوده في الذهن وماهيته في الذهن شيء واحد. هذا القديم من أسماء الله، بمعنى ما قديم قد يطلق على ما كان سابقا لغيره وإن لم يكن هو السابق على الإطلاق. فرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم أقدامكم، فعلى ذكر سواء من أسماء الله. يقول العلم الضروري علم يحصل للإنسان بدون اختيار، كالعلم بالبرودة والحرارة والإحساس والألم والحزن والسرور. ويسأل هل هذا التعريف صحيح؟ هو تعريف نعم ينطبق على ما يقولونه علم الاضطرار، يعني ما يصدق الإنسان ينكره. عند قول الشارع يقول سبحانه أحدث من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم؟ يقول سبحانه أحدث من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم؟ هذا يعني يريد تفسير قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فمعنى قوله يقول سبحانه أي معنى ذلك أحدث من غير محدث، والتعبير بهذا كان أفضل تركه، أفضل من أن ينسب إلى الله هذه المقالة. أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم، لكن هو عبارة عن تفسير للآية، وهذا مراد الشارع تفسير الآية. وإن كان التعبير الأفضل أن يقول معنى ذلك أحدثوا الله أعلم. ناخذ القرآن إن شاء الله. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال: ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازح فيما هو أجلى منها أظهر منها، وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ومعنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام على أن هذه المقدمات التي يذكرها المتكلمون والأدلة النظرية هي لا، إذا كانت في إثبات وجود الله وفي إثبات ألوهيته وفي إثبات أنه الخالق سبحانه وتعالى، فهي قد جاء القرآن ما كان منها صحيحا، فقد جاء القرآن ببيانه. وهذه المقدمات قد تكون ظاهرة لأناس ويفرح بها، وقد تكون خفية على بعض الناس. فالأمور التي جاء بالقرآن والسنة هي التي يحتاج إليها كل الناس وظاهرة لجميع الناس، وأما هذه الأمور فقد تخفى على أناس وتظهر لأناس، وقد تخفى لو تظهر له في حال وتخفى عليه في حال. اللهم صل. وتقدم معنا على أن الأصل هو ما جاء في القرآن، وهذه الأدلة العقلية ما كان منها صحيحا، ما كان منها صحيحا دلت عليه النصوص أو جاء بمعناه النصوص فلا بأس أن تذكر. الله أعلم. قال: وقد نعم، ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية، وكل ذلك جاء من أهل البدع والضلال الذين يرون أن الإيمان لا بد أن ينعقد على النظر للشبه، وإلا فكما تقدم معنا أن وجود الله عز وجل وكونه الخالق سبحانه وتعالى أمر لم ينكره إلا طائفة يشيرة من الناس، وإلا فالذي أنكره الكفار هو إفراد الله جل وعلا بالعبودية. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، وليس هو من أسماء من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، وقد يطلق أيضا في لغة العرب على المتقدم مطلقا كما تقدم معنا في الحديث: أعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وسيأتي من كلام الشارح يعني كلمة تشير إلى ذلك. قال: فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم. تقدم أنه قد استعمل أيضا فيما هو متقدم على، نعم، فيما هو متقدم مطلقا ولم يسبق بالعدم. وكما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. وقال تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى، وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم، ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال: أخذت ما قدم وما حدث، هذا لازم، ويقال: هذا قدم هذا وهو يقدمه، هذا متعدي. ومنها سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية البدن، لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم ولا ريب، وإنكار هذا الإش لكونه لم يثبت في الأدلة إطلاقه على الله جل وعلا، ثانيا لأنه ليس كمالا مطلقا، فيه نقص بوجه من الوجوه، فما تقدم أنه يطلق كثيرا على ما كان سابقا لغيره وإن لم يكن مسبوقا بالعدم. قال: ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، وهذا يدل على أنه قد يطلق أيضا على ما كان متقدما على الحوادث كلها، وهذا المعنى حق وهو الذي جاء في الحديث. قال: لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها. هذه العبارة أحسن من العبارة الأولى التي ذكرها الشارح بقوله في أهل اللغة: ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، فهذه العبارة هنا أدق، قال: والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، بمعنى أنه قد يطلق على ما كان متقدما على الحوادث كلها، وقد يطلق أيضا على ما كان سابقا لغيره وإن لم يكن متقدما مطلقا. وعلى وجود الاحتمالين فهو ليس من الأسماء الحسنى التي لا يدخلها نقص بوجه من الوجوه. قال: والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له، آيل إليه راجع إليه، بخلاف القديم والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة، الحسنى قول الحسنى لا الحسنة أي الأفضل لا الفاضل فقط. ما هو الحديث الذي نشير إليه؟ ما قلت ما جاء في الحديث؟ الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في سنن أبي داود في دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله تعالى: قوله لا يفنى ولا يبيد إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: والفناء والبيت متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء، الجملة كلها هي المعنى دائم بلا انتهاء، فجاءت مقررة للمعنى الأول ومؤكدة له. قال رحمه الله تعالى: قوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى، سيأتي حيث ذكرها المؤلف والمصنف الطحاوي رحمه الله. والكلام على القدر صرفه الطحاوي ولم يجمعه في مكان معين، تكلم عليه في أكثر من موضع من كتابه الطحاوي رحمه الله. والكلام على الفرق القدرية وأقسامه إن شاء الله سنؤخره إلى موضع آخر، وهنا سنتكلم على الإرادة فقط. قال: وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، وكل منهم ينسب إلى القدر قدرية، فالذي نفى القدر سموا قدرية، والذين غلوا في إثباته حتى نفوا عن العبد المشيئة والخلق، المشيئة والإرادة والتفسد، هم أيضا قدرية، ويقال على الأولين القدرية النفاة، وعلى الآخرين هم الجبرية القدرية المثبتة. لكن عند الإطلاق غلب، إذا قيل القدرية غلب على من؟ على النفاة وعلى المثبتة، على النفاة الذين ينفون مشيئة الله جل وعلا وخلقه ويثبتون ذلك للعبد. قال: والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أما أهل السنة يقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا، فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا. ولو قال: إن أحب الله، حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. ففي الأولى لو قال: والله لأصلين الضحى إن شاء الله، ثم لم يصلي، فهل عليه كفارة؟ ما عليه، لأنه عند أن ترك صلاة الضحى علم أن الله عز وجل لم يشأ ذلك قدرا، أو لم يقدر ذلك، لأن المشيئة لا تأتي إلا قدرية، إرادة كونية. ولو قال: والله لأصلين الضحى إن أحب الله، هل يلزمه؟ لأن الله يحب صلاة الضحى، فإذا ترك الصلاة وجب عليه الكفار. فلو قال: والله لأصلين الضحى إن أراد الله، عند من؟ عند عاصم. إن كان في نيته الإرادة الكونية فليس عليه كفارة، لأنها بمعنى إن شاء الله. إن أراد الله، إن كان قاصدا به، أي إن شاء الله ذلك، فهذا يكون لا حنث عليه. فإذا أراد الإرادة الشرعية، إن أراد الله أي إن أحب هذا الفعل وأراده شرعا، يلزمنا. لماذا قيد الشارح قوله إذا كان واجبا أو مستحبا؟ لك نعم ارفع صوتك، لأن الواجب والمستحب هما المحبوبان من الله عز وجل، وأما المكروه والمحرم فهما مبغوضان إلى الله جل وعلا، وأما المباح فليس محبوبا بذاته ولا مبغوضا بذاته بحسب ما يتعلق به. قال رحمه الله تعالى: والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. قوله قدرية نسبة إلى القدر، كونية نسبة إلى ما تكوين الله وخلقه، خلقية نسبة إلى الخلق، وكلها عبارة عن ما أراده كونا وخلقا وقدرا. وإرادة دينية نسبة إلى أنه جعلها دين، كالصلاة والصيام والزكاة، أمور دينية أمرية معمور بها شرعية شرعها الله عز وجل. قال: فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة. الإرادة الشرعية متلازمة مع المحبة، لأن ما أمر الله به شرعا وألزم الناس به فهو محبوب لله جل وعلا، كالصلاة والصيام والحج وقبل ذلك التوحيد، كله محبوب لله جل وعلا. إذن فما هي الذي يستلزم المحبة؟ الإرادة الشرعية تستلزم المحبة أم الإرادة الكونية تستلزم المحبة؟ الإرادة الشرعية تستلزم، وإن شئت قلت متضمنة وهو أدق، متضمنة للمحبة. قال: فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، وهل الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله أو تكون فيما يبغضه الله؟ الإرادة الكونية تكون في الأمرين، قد يقدر الله كونا ما يحبه وقد يقدر كونا ما يبغضه. مثال ما قدره كونا فيما يحبه، نعم، مثل الرجل الذي يصلي فقدر عليه أنه يكون من المصلين، نعم، والمبغوض نعم ككفر الكافرين وقتل القاتل والزاني الذي زنى، أراد الله كونا ولا يسبه. قال رحمه الله تعالى: وهذا كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما الشيء من الآية؟ هذه إرادة كونية. تقدم معنا التنبيه في الواسطية على قوله: يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما المقصود به؟ من يريد أن يظله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، كما تقدم التنبيه على ذلك بأنه يصير صدره ضيقا عن قبول الحق، لا يستطيع أن يقبل الحق، كما لا يستطيع الإنسان أن يصعد في السماء، كما لا يستطيع الإنسان أن يصعد في السماء بدون استعمال آلة أو أجنحة أو ما شابه ذلك. قال: وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ما الشاهد من الآية؟ إن كان الله يريد أن يغويكم، أي أن الله عز وجل يريد الإغواء، إرادة كونية أو شرعية؟ كونية، أراده كونا وقدرا. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأن الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي أمركم فيما فيه العسر اليسر وشارع لكم ما فيه العسر اليسر. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. معلوم أن كثير من الناس لا يتوبون، فهذا المراد به إرادة شرعية، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين ليجعل عليكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أي إنما أراد ذلك شرعا عندما أمر بالحجاب وأمر. قال فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله. أي ما لا ما لا يحبه الله أي ما لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل الأول بين إرادة المريد أن يفعل بنفسه أن يفعل هو بنفسه وبين إرادته من غيره أن يفعل أي أراد من غيره أن يفعل كذا قال فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة متعلقة بفعله. وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الخير لفعل الغير. وكلا النوعين معقول للناس والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. الله عز وجل عند أن أمر البشر أن يفعلوا كذا فهو هل أراد من نفسه أن يفعل هذا أو أراد من غيره أن يفعل هذا؟ أراد من غيره. فإذا أراد من نفسه أن يفعل هذا كانت الإرادة إرادة ماذا؟ كونية خلقية لأن الله يفعل ما يريد. فإذا أراد من غيره أن يفعل كذا تكون إرادة شرعية أرادهم أن يفعلوا هذا الأمر أي طلب منهم ذلك. قال والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالأولى الثانية هي المأمور بها من الناس أن يفعلوها وأما الثانية فهي واقعة لا محالة. إذا أراد الله من نفسه أن يفعل شيئا فهو فعال لما يريد إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لو كن فيكون. والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله بمعنى أن الله عز وجل قد يوفقه ويعين على فعل ذلك الأمر المأمور به وقد لا يعين لحكمة بالغة سبحانه وتعالى قد يهديه للعمل وقد لا يهديه. وذلك لا حصل حكمة الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا وما ربك غير الله العبيد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لتمام حكمته وعدله. قال رحمه الله تعالى فهو سبحانه أمر الخلق وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى هل هو مستلزم لإرادته أم لا. فهل أمر الله مستلزم لإرادته؟ إذا أمر الله بشيء فهل يلزم منه أن الله يريد هذا الشيء؟ إذا أمر الله بشيء فهل يلزم منه أن الله يريد هذا الشيء؟ نعم إرادة شرعية يعني يلزم منه أن الله يريد أن الله يريده شرعا وهل يريده كونا؟ هل يلزم أن الله يريده كونا؟ نعم ما يلزم قد يريده كونا وقد لا يريد. نعم فهو نعم فأمر الله جل وعلا مسترجم لإرادة شرعية ولا يسترجم الإرادة الكونية، فقد تكون مصحوبة بالأمر وقد لا تكون. فنعم، فقد يفعل بعض الناس هذا الأمر وبعضهم لا يعمله. قال رحمه الله تعالى: فهو سبحانه وأمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله. فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان، لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. يعني أمر الله عز وجل الشرعي عام لجميع الناس، وتوفيقه للفعل وخلقه للفعل الشرعي للفعل المحبوب له قد يكون لبعض الناس دون بعض حسب حكمة الله عز وجل وعدله. قال: وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان، كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوا، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، قد لا يقدر الله عز وجل ذلك لأن حكمته تقتضي عدم ذلك، فأمرهم بالإيمان وقدر عدم إيمانهم، قدر عدم إيمانهم لحكمة بالغة دون أن يظلمهم سبحانه وتعالى، جعل لهم المشيئة والاختيار وبلغهم الأمر الشرعي، ومع ذلك قدر الله عز وجل عليهم أن لا يؤمن. قال رحمه الله تعالى: بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان من مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يراده فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. ولا يفهم من مثال الشارع في قوله قد يكون مصلحتي في أن لا أعاونه أنا عليه، على أن الله عز وجل مصلحته كذا وكذا، الله عز وجل له حكمة أخرى. الله عز وجل إذا لم يوفق هذا الإنسان للإيمان قدر وجود إبليس وقدر وجود الكفرة الذين عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر خلق النار، وهذا كله لله عز وجل في ذلك حكمة بالغة ليس مصلحة لنفسه سبحانه، إنما له الحكمة البالغة لأشياء ماذا؟ لأن الله عز وجل لأمور يحبها الله عز وجل، وذلك من تمام عدله وحكمته جل وعلا. قال فجهة نعم: وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. فخلاصة هذا الكلام على أن الله عز وجل كونه أمر العباد وأراد منهم الصلاة وأراد منهم الصيام وأراد منهم التوحيد قبل ذلك وغير ذلك من الأوامر الشرعية، فهذا يستلزم أنه يحبه ويريده، فكونه أمره لهم فأمر بذلك وأحبه فهذا يستلزم الإرادة الشرعية ولا يستلزم إرادته الكونية وهي فعله، فقد يقدر الله عز وجل يجيب ذلك وقد لا يقدره، فإن قدره فذلك من توفيق الله ومن فضل الله عز وجل على هذا العبد، أن أعانه الله عز وجل على فعله المأمور، وإن لم يقدر ذلك فذلك لكمال حكمته وعدله لوجود حكمة بالغة. واسمعوا إلى قول الله عز وجل: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. المنافقين مأمورون بالخروج في الجهاد في سبيل الله، ولا مأمورون لأنهم يشملهم الأوامر المسلمين، لكن مع ذلك مع كون الخروج محبوبا لله عز وجل، فالله عز وجل قدر بقاءهم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فمن حيث المأمور الشرعي هم مأمورون بالخروج، ومن حيث ماذا إرادة الله الكونية فالله عز وجل أراد بقاءهم وكره انبعاثهم، أراد بقاءهم وعدم خروجهم مع المسلمين، وضمن أن له حكما عظيما: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم إلى آخر الآية. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.